بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 15 من دروس سلسلة مكارم الأخلاق. ومرة جديدة أيها الإخوة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكلما ارتقت أخلاقك كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكلما ازدادت أخلاقك كلما ازددت قربا من حضرة الله تعالى، لأن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما دمنا أحياء ينبغي على كل منا أن يزيد من سويته الأخلاقية. لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. ولا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. ما دمت حيا ابحث عن زيادة في مادتك الأخلاقية. ما دمت موجودة على قيد الحياة اجتهدي أن تحسني من أخلاقك. وإن أخلاق المسلم هي أول ما يلقاه الناس منه، وهي انعكاس ما في قلبه من إيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ما يدرينا بأن هذا الرجل مؤمن أو أنه ليس بمؤمن أو أنه على شعبة من شعب النفاق. سلوكياته، أخلاقه. علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. هذه أخلاق، لكنها دلت على ما في القلب. فإذا كان ما في القلب صحيحا انعكس على ما في الجوارح سلامة وصحة، وإذا كان ما في القلب مريضا انعكس على ما في الجوارح سوءا ومرضا. لذلك تعالوا أيها الإخوة، نحن مجتمعين نجتهد، ما دمنا بهذه السلسلة من الدروس، نجتهد أن نرفع من سويتنا الأخلاقية. صالح بن كيسان رجل جاوز 60 من عمره، وكان صالح لا يحسن لا أن يقرأ ولا أن يكتب ولا أن يعلم شيئا من القرآن أو من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضر صالح في مجلس علم، فكان المتكلم يتكلم عن بركة العلم وفضل العلم. قرر صالح أن يتعلم العلم، جعل من حوله يقولون له: الآن يا صالح، ما عد محرز عمرك 60 سنة، الآن؟ قال: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. وبدأ صالح يطلب العلم، فصار صالح من شيوخ الإمام البخاري، وعمر 120 سنة. كانوا يقولون ببركة طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله له في عمره. وكذلك أيها الإخوة في الأخلاق، إياك أن تتوقف أن تقول خلاص أنا ختمت العلم، أحسن من هيك أخلاق ما عاد فيه أبدا. ما دمت حيا اجتهد أن تزداد قربا إلى الله تعالى بتحسين أخلاقك وبتحسين عقيدتك وبتحسين انضباطك بالشريعة. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. ونحن بدأنا من دروس 3 الحديثة عن الصدق. وهو أول وصف في أوصاف الرجال السالكين إلى الله تعالى. مر معنا تعريف الصدق، ومر معنا كيف فضل الصدق وسوء الكذب، ومر معنا كيف يتعلم الناس الكذب، لأن الأصل في الفطرة أن الإنسان مفطور على الصحيح، على الصواب، على الكمال، هذه فطرة الله تعالى. فالإنسان مفطور على الصدق، لكنه يتعلم الكذب تعلما. مر معنا كيف يتعلم الكذب، أنه يتعلمه من البيئة، أو يتعلمه من الاعتياد، أو يتعلمه من الشهوات والأهواء تدعوه حتى يصير الكذب عنده خلقا وطبعا. وكنا نتحدث في درسين ماضيين عن صور الكذب. الكذب ينعكس في صور، منها شهادة الزور، ومنها اليمين الغموس. وكان الدرس الماضي حديث عن النفاق، والنفاق صورة من صور الكذب، لأن المنافق يظهر شيئا لكنه يبطن خلافه، يخفي ما في داخله، يكذب على الناس، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. اليوم الحالات التي يجوز بها الكذب. الأصل أن الكذب حرام، الأصل عدم جواز الكذب، لكن الشارع الحكيم أجاز في مواضع ثلاثة للمرء أن يكذب. هذا وبين معترضتين، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، إنه هي كذبة بيضة. لا يوجد في الإسلام كذبة صغيرة وكذبة كبيرة، هو الكذب كذب. لكن أجاز الشارع في حالات ثلاث للمرء أن يكذب. فالحديث عن الحالات التي يجوز فيها الكذب، قال: فمن الحالات التي يجوز فيها الكذب الكذب على العدو في حالة حربه للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، وفي رواية خدعة بضم الخاء. فإذا وقع مسلم أسيرا بأيدي أعداء المسلمين وطلبوه أن يتكلم عن حقائق تخص بلاده، تخص دينه، تخص جماعته، له في ذلك الوقت أن يكذب إذا لم يجد في طريق آخر نجاة من حديثهم. إذا كان بالإمكان أن يستخدم المعاريض فهو أفضل، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، لما هاجر هو وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اعترضهما رجل فقال لهما: ممن أنتما؟ أنتم من أي قبيلة؟ وكانت قريش قد أشاعت بأن هناك فارا، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فر من مكة إلى المدينة، ومن يأتي به له مكافأة كذا وكذا. وشاع الخبر بين الناس، وخرج أناس يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن رجل من البادية رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر، قال: ممن أنتما؟ لو قال له: نحن من قريش، ربما وقع في خاطره أنهما هما اللذان تبحث عنهما قريش. فقال له: نحن من ماء، كان في قبيلة، فظن أنهما من هذه القبيلة التي تسمى ماء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر: نحن من ماء، مخلوقون من ماء، الناس كلهم خلقوا من هذا الماء، من ماء دافق. فهذا معاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذا كان الرجل في الحرب بإمكانه أن يستخدم المعاريض فهو أولى من أن يكذب. فإن لم يمكن جاز له الكذب في هذه الحالة. ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب أن يتوسط إنسان للإصلاح بين فريقين متخاصمين، إصلاح بين اثنين. إذا دخلت بإصلاح بين اثنين ونقلت كلاما حسنا من أحدهما للآخر، قلت له فلان يثني عليك، فلان يمدحك، فلان أخبرني أنه يحبك، وإن لم يكن الرجل قد قال لك ذلك، فإنك ما دمت تريد إصلاحا وتوفيقا ولما شمل فهذا جائز. روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني ينقل كلاما خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني يذيع أقوالا للإصلاح. الإسلام أيها الإخوة دين يحب الجماعة، لذلك صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، لذلك نحن برمضان نصوم معا ونفطر معا، ولو أن رجلا صام قبلنا بيوم وهو ساكن معنا لكان آثما، صوم يوم الشك حرام. ولو أن رجلا صام بعدنا يوما بعد أن أفطرنا وكان ساكنا معنا لكان صومه حرام أو حراما، وهو صيام يوم الفطر أول يوم من شوال يحرم صيامه، لأن الإسلام يحب الجماعة. والحج عرفة، نحن نجتمع جميعا 4 مليون أو 3 مليون أو 2 مليون يجتمعون على صعيد واحد في زمن واحد، الإسلام يحب الجماعة. لأجل هذا بر الوالدين ممدوح وعقوق الوالدين مذموم، لأن بر الوالدين جماعة تترابط به الأسرة. لأجل هذا صلة الرحم ممدوحة وقطيعة الرحم مذمومة، لأن صلة الرحم جماعة. لأجل هذا طاعة المرأة زوجها ورعاية الزوج امرأته ممدوح وخلاف هذا مذموم، لأن في هذا جماعة. إذا قرأتم كل تعاليم الإسلام قرأتم الإسلام يدعو إلى الجماعة. اقرأوا سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ليس ربك وحدك، ولو قلت الحمد لله ربي لبطلت صلاتك، بل هو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدين تقول إياك نعبد، ولا تقول إياك أعبد، مع أنك تصلي وحدك. لو كنت تصلي في جوف الليل في غرفتك الخاصة من قيام الليل شيئا، يجب عليك أن تقول إياك نعبد جماعة، ولو قلت إياك أعبد لبطلت صلاتك ولردها الله تعالى في وجهك. ولو قلت اهدني الصراط المستقيم لما قبلها الله منك، بدك تقول اهدنا، لأن الإسلام دين جماعة. لأجل هذا أيها الإخوة، لهذا المقصد الجليل من محبة الإسلام للجماعة، مع أن الكذب حرام، أجاز الشارع الحكيم أن يكذب الإنسان للإصلاح بين الناس. إذا كان هناك متقاطعان وكان لا يتم الصلاح والإصلاح بينهما إلا بهذه الكذبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جائز، الكذب لإصلاح ذات البين. الآن تخيلوا لو أن مسلما كذب لعكس هذا الأمر، لو أن إنسانا مسلما كذب لفساد ذات البين، يعني نقل كلاما يقطع بين أخوين، أو يقطع بين زوج وزوجة، أو يقطع بين أخ وأخيه، أو يقطع بين شريك وشريكه، هذا من أسوأ الناس، لأنه يقطع بين الناس. من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. الذي يفسد علاقة بين امرأة وزوجها يقطع ما بينهما من أواصر التلاقي والود والحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أعرفه، ليس منا هذا الرجل الذي يفرق بين المرء وأخيه. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرار الناس، أسوأ خلق الله شرار الناس، قال هم المتفيهقون، المتشدقون، الباغون للبراء العيب. واحد بريء وإذا هو يتهمه باتهامات هو منها براء. وهم المفرقون بين الأحبة، بشاهد اثنين أصدقاء، اثنين شركاء، اثنين إخوة متلاقين، ما بيهون عليه، يفرق بينهما، يوقع بينهما هذه الخصومة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الكذب أن يتوسط إنسان للإصلاح بين فريقين متخاصمين. الحالة الثالثة التي يجوز الكذب فيها حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها في الأمور التي تشد أواصر الوفاق والمودة بينهما، فهذه حالة يتسامح فيها بشيء من الكذب لتوثيق روابط الأسرة. يعني أحيانا زوج تطلب إليه زوجته أن يشتري لها ثوبا غالي الثمن، وإذا به يشتري ثوبا أرخص من الثمن المطلوب، وإذا سألته كم ثمنه ووضعه المعاشي لا يأذن له بأن يشتري الثوب الغالي، فلو زاد في ثمن هذا الثوب هذا جائز ما دام ليزيد الأواصر بينهما. أحيانا زوجي تحتاج من أجل شد الأواصر مع زوجها، لعلها يعني تمدحه بأشياء ليست فيه، هذا الكذب الذي بين الزوجين كمان جائز على أن يكون لشد الأواصر. أما أن يكذب رجل دائما على زوجته وتكذب امرأة دائما على زوجها فتحول الحياة إلى عدم مصداقية بينهما. روى الإمام مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هذه الثلاثة، الكذب في الحرب والكذب للإصلاح بين الناس وكذب في حديث المرأة لزوجها والعكس في سبيل شد الأواصر بينهما. وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار، الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو خدعة، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما. يعني مرة حدثنا شيخ عليه رحمة الله عن والده أن أم والده يعني جدته عاد الشيخ يوما من الأيام إلى البيت وكان يسكن عند أمه، فشاهد أمه وزوجته قد اختلفتا، الأم والزوجة، وما إن دخل البيت حتى قالت له أمه زوجتك فعلت كذا وتركت كذا وقالت كذا وصمتت عن كذا وهي غضبة الأم، ولا بد أن تؤدبها وأنا لا أرضى عليك حتى تضربها. دخل إلى غرفته فشاهد زوجته أيضا منزعجة، قالت أمك فعلت وأمك قالت، وهو الآن بين نارين، أمه بين أمه وبين زوجته. وقع له من توفيق الله خاطر، قال لزوجته: انظري يا امرأة، الآن أنا سأغلق الباب وسأضرب على السرير، وأنا أطلب إليك أن ترفعي صوتك بالصراخ كأنك تتوجعين من الضرب، وإذا أنت فعلت أنا سأعطيك مجيدية. هذه كانت عملة يبدو لها قيمة عالية، يعني مثلا أعطيك 500 ليرة، فقط أنت توجعي، أنا لن أضربك، سأضرب السرير. موافقة؟ فرحت هي بالمال، قالت طيب موافقة. أغلق الباب وراح يضرب على السرير، فيقول: أنا كم مرة قلت لك أن تطيعي أمي؟ وهي تصرخ، والأم في الخارج فرحت، بعدين صارت تتوسط من وراء الباب تقول: يكفي يكفي ضرب، يكفي يكفيها، كذب لإصلاح ذات البين. إن ما دمت تستطيع أن تلملم جماعة افعل. هذه هي الحالات التي يجوز بها الكذب. الآن بحث الصدق أيها الإخوة سأختمه بأشرف أنواع الصدق، بالحديث عن أشرف أنواع الصدق، وهو أن تصدق مع الله عز وجل، أن تكون صادقا مع الله في أقوالك، صادقا مع الله في أفعالك، صادقا مع الله في إقبالك عليه. واحد من الصحابة أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت المعركة والنبي وزع الغنائم أرسل لهذا الصحابي نصيبه من الغنائم، فقال له النبي الصحابي للنبي: قال يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا نصيبك من الغنائم. قال: يا رسول الله أنا مالي هذا تبعتك، أنا ما جئت لأسلم لأجل هذه المغانم المادية، وإنما تبعتك في هذا الجهاد ليأتيني سهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأستشهد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. عظمة هذا الدين يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، أن علاقتك مباشرة مع حضرة الله، بإمكانك أن تمثل علينا جميعا، وبإمكاني أن أفعل، بس مستحيل أنك تستطيع أن تمثل على الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، والله ما في داخل خلايا قلبك يعلمه، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: إن تصدق الله يصدقك. بالمعركة القادمة فقد هذا الصحابي، بحثوا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابحثوا عنه، بحثوا عنه فوجدوه مستشهدا بسهم جاء في نحره، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدقه الله. سيدنا مصعب بن عمير أسلم وهو أنعم شاب بمكة، كانت أمه غنية تأتيه بالعطور من الشام، تأتيه بالعطور المستوردة من الهند، وإذا به لما أسلم فقد كل هذا النعيم الدنيوي، واستشهد في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليضعوا كفنا له فما وجدوا قطعة قماش بيضاء يغطونه به، يغطونه بها، كانوا إذا أخفوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا أخفوا قدميه ظهر رأسه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودمعت عينه، وقال: لقد رأيتك بمكة وما من شاب أنعم منك، وها أنت الآن تموت لا نجد لك كفنا. أنزل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والله أيها الإخوة، ما من أخ يصدق مع الله إلا أعطاه الله تعالى سؤله ورفعه في الدنيا والآخرة، وما من أخت تصدق مع الله تخدم زوجها إكراما لحضرة الله، ترعى أولادها إكراما لحضرة الله، تحافظ على بيتها امتثالا لأمر الله مع كل ما يأتيها من منغصات، إلا رفعها الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وما من أخ يخدم دين الله تقربا إلى الله، يبذل وقته ماله جهده ما أعطاه الله تعالى من نعم في سبيل مرضات الله عز وجل، إلا رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقد قال أهل التربية الروحية: الطريق لمن صدق لا لمن سبق. يعني الأمر ليس بكثرة الذهاب والإياب، والأمر ليس بكثرة الأعمال، بمقدار ما أنه بصدق الأعمال، إذا صدقت في عملك مع الله عز وجل. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. وقالوا: الصدق موافقة السر النطق واستواء السر والعلانية. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما استطعتم حرروا في أعمالكم الصدق. كان بعض الصالحين أراد أن يزور مريضا، فمر على أخ له، قال: آخذه معي لزيارة المريض. قرأ عليه الباب، قال: نذهب إلى بيت فلان نزوره. قال: انتظرني حتى أصحح نيتي. كيف أنت بتقول له لصديقك إذا بده ياخدك يأخذك معه: انتظرني حتى أرتب ملبسي، انتظرني حتى أرتب شعري؟ قال: انتظرني حتى أصحح نيتي، حتى أصدق الله عز وجل بنيتي بأنني ذاهب تقربا إلى الله تعالى. وقال أهل التربية الروحية: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، قلة في المال وبعد في السفر وزيادة في الحر، 15 يوما أو 15 يوما ذهابا و15 يوما إيابا و10 أيام إقامة، وفي تموز آب أدون 40 هذه 40 يوما في حرارة الحجاز مشيا على الأقدام. لما سافر الجيش ومكث في تبوك وعاد إلى المدينة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى مشارف المدينة، أتدرون ماذا قال للصحابة بعد 40 يوما من التعب في حر الصحراء؟ قال: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. كيف كانوا معنا وهم في المدينة؟ نواياهم، صدقهم مع الله عز وجل، كانوا يتمنون أن يكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، باستمرار حرروا نواياكم أن تكون صادقة مع الله عز وجل، وإياك أن تكون كاذبا فيما بينك وبين الله. تظهر مظهرا حسنا لكن الله ينظر في قلبك سوءا وفسادا، تظهرين مظهرا إسلاميا لكنك تبطنين باطنا شريرا، تلبس للناس جلود الضأن على قلوب الذئاب. المنظر كأنه حمل وديع، لكن من الداخل مملوء خبث ومملوء كيد ومملوء شرور وممنوء سوءا، ملئ سوءا. أحد قواد الجيوش الإسلامية حدث عنه الإمام الذهبي، قال: مات هذا القائد فرؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بما؟ قال: أشرفت يوما من علي على جندي، وقفت في مكان عالي ونظرت إلى عسكري، فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في قلبي فغفر لي وأدخلني الجنة. بالنية بس بصدق ما في قلبه. لذلك يا أيها الإخوة، أعلى أنواع الصدق وأشرف أنواع الصدق أن يصدق أحدنا مع الله تعالى، وأسوأ أنواع الكذب أن يكذب مع الله تعالى. قال الله تعالى في سورة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في يوم القيامة الصادقون سينتفعون بصدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يقول ابن قيم الجوزية: إن الصدق منزل القوم الأعظم. أعظم منزلة ينزلها أهل الإيمان وأهل الترقي الروحي الصدق. إن الصدق منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه بالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. فهو روح الأعمال ومحل الأحوال، ودرجته تالية لدرجة النبوة. ما أشرف لقب يا أيها الإخوة بعد لقب النبي؟ الصديق. أبو بكر رضي الله عنه صديق، وأنت من الممكن أن تكون من الصديقين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. بعدين قال: والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعل رتبة الصدق أعلى من رتبة الشهادة. لذلك أيها الإخوة، إن خرجنا من درس الصدق أو هذه الدروس الأربعة متذكرين الصدق مع الله عز وجل، نكون قد أفدنا من هذا الأمر. كيف أصير صادقا مع الله؟ لأن الشيطان لن يدعني أبقى في مرحلة الصدق أو في منزلة الصدق، لن يزال يوسوس لي، لن يزال يعكر علي صلتي بالله عز وجل. لكن كيف أنت تحافظ على صلتك مع الله، على صلتك مع الله عز وجل صادقا؟ عليك بأمور ثلاثة. أولها الإكثار من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر شيء غلب هذا الشيء على حاله. فكلما أكثرت من ذكر الله تعالى، كلما نظرت إليه أكثر، بمعنى نظرت إلى أوامره وسمعت كلامه أكثر وامتثلت أمره ونهيه أكثر. الإكثار من ذكر الله. وثانيها العلم، لأن العلم كاشف. مجالس العلم وصحبة العلماء ودراسة العلم تكشف لك عن الصدق وتميز لك ما بين الصدق وبين الكذب. يعني أحيانا أخت تريد أن تتقرب من الله تعالى، وإذا بها في غمرة هذا التقرب وزحمة هذا التقرب ربما ترتكب بعض ما ينهى الله تعالى عنه، تظن بأنها صادقة في عملها، فربما مثلا مكثت في المسجد وهي حائض تريد أن تسمع مجالس العلم وهذا منهي عنه، وربما خرجت من بيت زوجها بغير إذنه تحضر مجالس العلم وهذا منهي عنه، وربما تطيبت بطيب الكعبة وخرجت من بيتها متعطرة وهذا منهي عنه، وهكذا. لذلك العلم يعينك على الصدق. إذا أردت أن تلزم الصدق مع الله فعليك بأمور ثلاثة: أولها الإكثار من ذكر الله، وثانيها العلم، وثالثها صحبة الصادقين، لأن الطبع يأخذ من الطبع، فإذا كنت مصاحبا للصادقين أصابوك بعدوى صدقهم، وإذا كنت تكثر مجالسة غير الصادقين أصابوك بما يتخلقون وما يتحلون به. هذا أيها الإخوة حديث عن الصدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدقا في الإقبال عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.